أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عليكم السلام. البحث يقع في الجهة الثالثة، وهي معقودة لبيان أنه هل يحق لغير صاحب الخيار التصرف في موضوع العقد فيما وقع عليه العقد أم لا؟ وهذا يطرح عادة في كتاب البيع، لكن نكتته غير مختصة بكتاب البيع كما لا يخفى، حيث يقال عادة في كتاب البيع أنه إذا قبض المشتري العين ولم يكن له خيار، كان هنالك خيار للبائع، فهل يحق للمشتري أن يتصرف بالعين؟ والعكس أيضا صحيح، إذا كان هنالك خيار للمشتري هل يحق للبائع أن يتصرف في الثمن أم لا يحق له؟ ذلك أنه في معرض الاسترداد والاسترجاع إذا أعمل خياره، فيكون تصرفه به قطع طريق عليه من أن يفعل ذلك. والبحث يحتاج إلى تنطيح على مستوى الموضوع، ما المقصود من التصرف في المقام؟ لا إشكال ولا ريب أنه ليس المقصود من التصرف مطلق التصرفات، يعني اللي اشترى أمل تخدمه مثلا والخيار إلى سنة ما بحق له يستخدمها في البيت، أو اللي اشترى دابة مثلا وذاك شرط إلى مدة 6 أشهر، إن أرجع الثمن فله فسخ العقد البيع الخياري، أو شرط ابتداء أن يكون له حق الفسخ ل6 أشهر ومضت 3 أيام ولزم البيع من غير جهة خيار الشر ولم يعد هو صاحب خيار، فلا يجوز له مثلا أن يحمل عليها الأثقال، أو إذا كان يفلح عليها لا يجوز له أن يفلح على الدابة مثلا، كذلك السيارة، كذلك البيت، كذلك إلى آخره. وإذا بدنا نطرح بقية العقود بعد أنكى القضية، إذا استأجرت شيء لمدة سنة وإنت إلك خيار إلى 6 أشهر، يعني ما بحق لي يسكنها للدار؟ على شو عم بدفع إيجار؟ فليس المقصود من التصرف قطعا مطلق التصرفات يا إخوان، المقصود من التصرف التصرف الذي يمنع من استرداد مورد العقد بنفسه، بحيث مضطر معه إلى الرجوع إلى البدن كإتلاف العين مثلا. أو استيلاد الأمة، أو الإتلاف الحكمي مثل بيع العين، مع عدم حفظ حق الإرجاع إذا استرجع ذاك، كما لو كان إنشاء البيع إنشاء بيع لازم البيع الثاني، وهكذا. هذا يولد صورة بحث يا إخوان، أما غير هذا لا يولد صورة بحث كما لا يرى. وإذا شذت بعض الكلمات تأريخيا فلم تجوز مثلا تصرفات ليست من هذا القبيل،
كالاستبداع بالعمى مثلا، هذا لا لا يبطل حق الطرف بالاسترجاع عندما يسترجع، قتل الامر تستبرأ العمى، ليس اتلافا لا حقيقيا ولا حكميا ولا تغيير ايضا في العيب ها بالمعنى الذي يتلف بعضها مثلا فيبعض الصفقة او الى اخره. فهذا لا يرجع الى مستند في الحقيقة. الأقوال متعددة ومتشتتة، ونحن صرنا في الأيام الأخيرة بانين على الاختصار يا أخوان، ذاكرها الشيخ في المكاسب، لا داعي للتفصيل في الأقوال. المهم هو أنه لا يوجد في المقام دليل تعبدي، لا آيات ولا روايات، وأما ما يقال في بعض الألسنة ويمار مورا ها من وجود إجماعات في المسألة فهو أول الكلام، إذ لا إشكال ولا ريب في خلو كلمات أكثر المتقدمين أصحاب المتون الأولى عن هذا الفرع الفقهي، واستظهار التسالم هالقضايا من كلمات المتأخرين بعد معرفتنا بلين كلامهم في ادعائها مما لا ينبغي، فالإطالة بتنقيح أقوالهم وتفاصيلها مهم. المهم هو أنه بعد انعدام الدليل النقلي بماذا يستدل في مثل المقام؟ وقد استدل الشيخ أعلى الله مقامه للقائلين بالمنع بأن الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بال عوض، بحيث يستحق بإعمال الخيار إرجاعه بحله للعقد إلى ملكه السابق، فيرجع تعلق الحق في الأخير إلى العين. صحيح أن الخيار متعلق بالعقد، لكن متعلق بالعقد الذي مورده العين ونتيجته وثمرته استرجاع العين، وهذا هو الذي يقتضي تولد حق في المقام كما لا يخفى. الشيخ نفسه عاد ليناقش في هذا الوجه بعد ذلك، فأفاد بأن غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع هو هذا الوجه، لكنه لا يخلو عن نظر إذ الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ يعني التقايل من الطرفين في مثل الحالة في حال تلف العينين هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد المتمكن في حالتي وجود العين وفقدها. غاية الأمر مع وجود العين يسترجع العين، ومع فقد العين يرجع إلى البدل، مثلي إن كان مثل، المثل إن كان مثليا، والقيمة إن كان قيميا. فالوجود الخيار لا يقتضي سوى استرجاع الملكية إلى سابق عهدها، وحيث أن العين إذا كانت تالفة ولو بآفة يسترجع البدل المثل أو القيمة، فكذلك إذا تلفت باختياره. جاء السيد الخوئي ليؤكد هذا المعنى، والذي به يتم كلام الشيخ من أن الصيغة المتشرعية والعقلائية القطعية قائمة على أن الإنسان يملك، وإذا ملك فإنه يحق له أن يتصرف في ملكه وأمواله تصرف الملاك، ولولا هذا للزم التضرر عليه، خصوصا في مثل الخيارات الطويلة الأمد التي يجعلها المتعاقدان باختيارهما. وعلى هذا الأساس فإن التصرف يجب أن يكون أمرا مفروغا منه، ثم حاول بعض المحققين تفصيل بين الخيارات، مو مهم هذا. أما ما أفاده السيد الخوئي يا إخوان فلا يسلم على إطلاقه. أما المتشرعة فلا إشكال ولا ريب أن دعواه أول الكلام، فإن المتشرعة يتبعون الفتاوى والأقوال والروايات وإلى ما هناك. إنك بدك تدعي لي وجود صيغة متشرعة هكذا، والحال أن أكثر العلماء يقولون بأنه لا يجوز له التصرف، هذا لا يخفى له من غرابة. انصافا يا إخوان، وين هي الصيغة المتشرعية؟ خليه يدلنا عليه. نحن بس نواجه هكذا فرع، بنروح لمسألة عملية عبر تاريخنا الفقهي وننظر فيما أفتى به العلماء. فصيغة متشرعية بمعنى إرتكاز متشرعي ناشئ من الشرع لا يوجد. نعم، ارتكاز عقلائي بأن الإنسان يتصرف تصرف الملاك في الجملة موجود، في الجملة بيانه هذا الذي يحتاج إلى بيان، وبه يظهر مختارنا إن شاء الله. أن الخيارات لا يمكن أن تؤخذ على وزان واحد في هذا المجال، في مثل الخيارات التعبدية، مجلس حيوان وهالقضايا، لا إشكال ولا ريب أن الأمر ليس كذلك، ما في لا ارتكازات ولا شيء. أما في مثل خيار العيب والغبن وهالقضايا أيضا يا إخوان لا يوجد هكذا ارتكاز، لا يوجد مش هكذا ارتكاز، لا يوجد مجال للقول بعدم جواز التصرف، يعني هذا الارتكاز واضح جدا. إذ في مثل العيب الإنسان مخير بين الأرش والرد العين، خير أتلف العين يغتص بالأرش خير إن شاء الله، أو إذا قلنا يجوز له الرجوع يدفع المثل إن كانت مثلية والقيمة إن كانت قيمية خير إن شاء الله، ما فيها كذا ارتكاز. نعم في موردين قد يدعى وجود خروج عن هذا الارتكاز فيهما، أولهما واضح في تقدير وضوح الشمس، والثاني قابل للإيضاح. أما الواضح فهو البيع الخياري. في البيع الخياري عندما يشترط الإنسان أنه إذا أرجع الثمن إلى مدة 6 أشهر فله أن يسترجع العين، هذا لا يتضمن اشتراط ضمني بأن يحافظ على العين لكي يقدر على استرجاعها باعتباره خاضع لإرادة العاقد. أنا أراه ظاهر واضح، يعني لأن هدفه ليس فسخ العقد والحصول على مالية، هدفه الحصول على العين من جديد، وهذا بيحصل عادة في من اضطر مثلا لسبب عارض أن يبيع داره أو سيارته أو إرثه أو إلى ما هنالك، فهو له عناية خاصة باسترجاع العين. فإذا شرط عليك أن يسترجعها إذا أرجع الثمن لستة أشهر لازم هذا الاشتراط أنه يشترط عليك أن لا تطلبها إتلافا حقيقيا أو حكميا في هذه الستة أشهر، مش أن لا تزرعها، ما ينافي استرجاع العين. المورد الثاني القابل للإيضاح هو مطلق الشرط، فيما لو شرط الإنسان لنفسه حق استرجاع العوض أو المعوض، فإن ظاهر هذا الشرط كما لا يخفى هو استرجاع نفس العوض والمعوض مش البدائل. وإذا تم هذا الكلام فهو لا يقاوم بالعمومات، الناس مسلطون على أموالهم وغيرها، إذ يكون نفس صاحب المال هو الذي قبل أن يقدم على شرائه وعلى تملك مال مقيد بأن لا يتصرف فيه تصرفا متلفا حقيقة أو حكما كما لا يخفى. هذه صفوة المقال في هذه المسألة. طيب، إذا بنينا على جواز التصرف حتى المتلف لا كلام في الإتلاف الحقيقي مطلقا أو في بعض الحالات التي فصلناها، لا كلام بمعنى أن الفقهاء بين قولين، بين قائل بأن العقد يلزم ولا يعد مجال لمحل الخيار، قديما هكذا كان يقال من بعضهم، وبين جمهرة المحققين الذين قالوا يبقى الخيار وله أن يسترجع المثل أو القيمة. نعم، إذا افتينا بعدم جواز التصرف يكون هذا قد ارتكب إثما على المستوى التكليفي إذا تصرف عامدا
ملتفتا.
على مستوى في كركعة، شو هالكركعة والله ما أعرف شو هي، على مستوى التصرف المتلف حكما، التصرف المتلف حكما، إذا قلنا بجواز هذا التصرف فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون تلف حكمي. هل يقال حينئذ بأنه ينعقد محكوما بخيار ذلك الرجل بحيث إذا استرجعه يحق له أن يفسخ البيع الثاني ليسترجع؟ نقول لا إشكال ولا ريب في أن هذا لا يولد حق فسخ في البيع الثاني، لأننا بحسب الفرض بنينا على أنه لا يمنع من جواز التصرف. أما إذا بنينا على عدم جواز التصرف فالمقتضي غير تام، حينئذ يحتاج إلى إجازته لكي يتم، مش إلى كونه صاحب حق في الفسخ، لأنه يكون من قبيل الفضولي ببعض أشكاله كما لا يخفى. طيب لو أنت تنتهي القصة حينئذ، فإذا باع وكان البيع لازما وبقي له حق الخيار جمعا بين كونه مسلط على ماله وبين كون ذاك، فلا إشكال ولا ريب في أنه كالتلف الحقيقي حينئذ. إذا فسخ يرجع إلى المثل إن كان مثليا وإلى القيمة إن كان قيميا بناء على هذه الحالة. هذا تمام الكلام يا إخوان إلى هنا في هذه الجهة الثالثة. طبعا تفصيل الأقوال والكلمات أكثر من أن هذا لكن زبدة البحث هي هذه، أكثر من هذا بحث علمي لا يوجد. المطلب لا في آية ولا في رواية، ما في أدلة. الجهة الرابعة، لا إشكال في أن الخيار أي حق الفسخ إذا ثبت لإنسان فهو من الحقوق، على تفصيل تقدم في الفرق بين الأحكام والحقوق، وأن كل الحقوق هي أحكام بالأخير، لكن يقال لها حقوق لأنها أصحابها مسلطون عليها إبقاء وارتفاعا في العادة، طبعا مش دائما. في الحقوق المالية بالخصوص الإنسان مسلط على الإبقاء والرافع، مسلط على النقل، مسلط إلى آخره، صحيح؟ كل الحقوق المالية من هذا القبيل، إلا اللهم إذا اعترى حقا ماليا أمر من الأمور منع عن ذلك، وإلا الاقتضاء موجود في كل الحقوق المالية. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذا الحق من الحقوق المالية القابلة للانتقال والنقل. فإذا مات صاحب الحق، صاحب الخيار، خيار الفسخ، فلا إشكال ولا ريب في أن هذا الحق يورث لورثته، وهؤلاء الورثة هم الورثة الذين يرثون المال بلا إشكال ولا ريب، إلا ما ثبت بدليل خاص أنه لا يرث إلا المال أو بعض المال أيضا كما يدعى ذلك في الزوجة. فيوجد بحث في إمكانية أن ترث من هذا أو لا ترث، هذه جهة. والجهة الثانية هنالك بحث مهم، لأنه بعد الفرار عن الانتقال ولو بدليل ما ترك الميت فلورثته، ويصدق في الحقوق المالية أنها مما ترك فهي لورثته، فهل هذا الحق يورث للجميع أم للمجموع أم يتولاه الولد الأكبر قياسا على الصلاة والصوم والقضايا، ها؟ أب للجميع، يعني كل واحد منهم له كمام الخيار، مع أنه ما ورث إلا عشر المال مثلا، للمجموع أنه ما في خيار إلا لهم جميعا إذا اتفقوا عليه، بحيث إذا واحد انفرد أو اثنين أو تسعة من عشرة ما لهم خيار، لازم العشرة من عشرة حتى يكون لهم خيار، خيار للمجموع. ثم على كلا التقديرين إذا أعملا بعضهم الخيار دون البعض، بعضهم أمضى وبعضهم فسأل، هل يتبعض الخيار على الطرف المقابل أو يبقى؟ هذه العناوين بدها بحث يا أخوان، وأنا كنت أقدر أن تلك المسألة تأخذ أكثر من هذا، فهذه بدنا نأجلهم إن شاء الله إلى الغد، بدي أحاول إن شاء الله غدا وبعد غد أن أختم البحث في مباحث الفسخ والانفساخ، لأنه الانفساخ ما فيه مطالب مهمة، وبناء لأننا أكملنا اليوم الأصول فمن الغد إن شاء الله نبدأ بحصتين فقه، يعني حتى ننهي، حتى ننتهي يوم الخميس إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.